فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتأخرن عن الرجال في اختلاط عارض في طريق،
ألا يأمرهن بالتأخر عن تولي المناصب الذي يؤدي بالمرأة إلى أن تختلط اختلاطا دائما بالرجال؟ فمن يصدع بهذه الكلمة في مثل هذه الأيام؟
من الذي يقول للنساء استأخرن عن تولي المناصب
التي هي من حقوق الرجال؟
ما جعل الله ذلك لكنا. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل للمرأة ولاية حتى في محيط أسرتها فوق زوجها، بل جعل الولاية في البيوت للرجال.
يا عباد الله، الفلاح فلاحان،
فلاح في الدنيا
وفلاح في الآخرة،
والحديث نفى الفلاحين. ليفلح قوم
ولوا أمرهم امرأة، قال الحافظ ولوا أمرهم امرأة، معناها قال جعلوا لها ولاية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء،
والرجل راع في أهله
وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وولده، هذه حدود رعايتها في البيت وفي أولادها، تقوم بشأنهم
وتصلح من حالهم، ترشدهم، تعلمهم، تربيهم،
تنشئهم على الدين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
سجلت هذه المادة بمدينة والمدني في السابع من شهر الله المحرم لعام 41,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، والإرادة هنا إرادة شرعية، ولذا أنزل الله تبارك وتعالى إلينا كتابا، وأرسل إلينا رسولا، هما السبيل لتوبته تبارك وتعالى علينا. فمن استقام على كتابه وعلى ما بعث الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون قد وافق مراد الله تبارك وتعالى الشرعي. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات، ماذا يريد هؤلاء بهذه الإرادة المضادة لإرادة الله سبحانه وتعالى؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ولأقوام إرادة مضادة معاكسة محادة مصادمة لإرادة الله سبحانه وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات، ماذا تريدون؟ أن تميلوا. أن نميل عن ماذا؟ أن نميل عن ما أراده الله تبارك وتعالى لنا من توبته علينا ومن رضاه عنا سبحانه وتعالى. وتأملوا يا عباد الله واحذروا، قال ويريد بالفعل المضارع، حتى تعلموا أن إرادتهم مستمرة في صرف الناس عما يرضي الله تبارك وتعالى عليهم إلى ما يسخطه عليهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، فلا يزال فينا، لا يزال فينا من يؤدي هذه المهمة التي هي مضادة كما ذكرنا لما أراده الله تبارك وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذا يا عباد الله نجد أنه وفي هذه الأيام قد ظهرت وتفشت الكثير من المنكرات التي لا بد من إنكارها، لا بد من إنكارها، ولا بد من بيان منافاتها لإرادة الله تبارك وتعالى الشرعية، ولا بد للناس أن يعلموا أنها مما أراده الذين يتبعون الشهوات، مما أراده الذين يريدون بنا الميل عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابع للأخبار والأحداث يا عباد الله ولما يجري على الساحة يرى ذلك واضحا جليا، لا سيما فيما يتعلق بالمتاجرة بالمرأة. نعم يا عباد الله، فقد أطلعت على هذه الأخبار التي والله يتفطر لها قلب المؤمن، فمما جاء من ذلك، قال أوكلت لجنة التحكيم المركزية الفرصة لحكمات سودانيات لإدارة مباراة مهمة في مسابقة كأس السودان، فقد تم اختيار طاقم التحكيم مكون من الحكمة آلاء عبد الصمد حكم وسط، وماجد محمد مساعد أول، وبتول محجوب حكم ثان، وآية طه حكم رابع. هذا خبر. وخبر آخر، قال نساء السودان يحصدن ثمار التغيير، أكثر من 20 فريقا نسائيا لكرة القدم بالسودان للتنافس في الدوري السوداني للسيدات. وكذلك يا عباد الله ما سمعناه من اختيار وزيرات للدولة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم، قوم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كان هؤلاء القوم في السودان أو في غير السودان من بلدان الأرض، لن يفلح قوم، لن يفلح في أي شيء، لا يفلحون في أي شيء. ما ذكره لإفادة العموم، لن يفلحوا في دينهم ولن يفلحوا في دنياهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله لن يفلح قوم، قال لا يظفرون بالخير، لا يظفرون بالخير ولا يبلغون النفع لأمتهم. هذا كلام أهل العلم. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال الحافظ ولوا أمرهم امرأة، ما معناها؟ قال جعلوا لها ولاية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا يفيدك أن الشريعة قد حرمت تولية المرأة للولايات العامة من الرئاسات والوزارات والإدارات والقضاء، بل والله إن طائرا أنكر على أمة من بني آدم ممن وهبهم الله تبارك وتعالى العقول، لكنهم وضعوا عقولهم تحت أقدامهم، فكانت الدواب وكانت الطيور أعقل منهم. قال الهدهد مستنكرا على مملكة سبأ في جملة ما أنكر، إني وجدت امرأة تملكهم، إني وجدت امرأة تملكهم. يا عباد الله، الفلاح فلاحان، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، والحديث نفى الفلاحين. ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والواجب علينا أن نحرص على فلاح الآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو الفلاح الذي يجب أن يحرص عليه كل مسلم وكل مسلمة، أن يقيم نفسه على ما أراده الله تبارك وتعالى من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث بين واضح، ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلماذا نتغافل عن هذا؟ لماذا نتعامى عن هذا يا عباد الله؟ هل نحن مؤمنون بالله عز وجل؟ مؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدخل في جملة الإيمان به أن نصدق خبره صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا حقا وصدقا نريد الفلاح الدنيوية والأخروية بأمتنا؟ ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الولاية العامة من رئاسة أو إدارة أو وزارة أو قضاء تحتاج لأن تبرز المرأة أمام الرجال، لأن هناك من يأتون إليها ومن يفدون عليها في حوائجهم. فهل أجازت الشريعة يا عباد الله أن تبرز المرأة للرجال وأن تخلو بالرجال وأن تختلط بالرجال وأن تصافح الرجال وأن تخرج مسافرة في وفد من الوفود للتفاوض مع حكومة من الحكومات فيما يتعلق بأمر البلاد؟ هل هذا قد أباحته الشريعة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صريح خبره وفي صريح حديثه كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء. أنت نصبتها لنا، فماذا تريد منا؟ يريدون منا هذه المخالفة، أن نخالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فنصبح خراجين ولاجين على النساء. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحم قريب الزوج، ابن أخي الزوج أو ابن أخته أو ابن عمه أو ابن خاله، هل يجوز لهذا أن يدخل على زوجتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. هذا هو الهلاك بعينه، هذا هو الفساد بعينه، هذا هو الشر بعينه. فر أيها المسلم من هذا المنكر كما تفر من الهلاك، كما أنك تفر من الموت. أتريد أن تجعل أمام امرأة ثم تأمرني بماذا؟ بأن لا أنظر إليها وأن لا أخلو بها؟ لي حاجة، ماذا أفعل؟ ولذلك جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا؟ فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. فذكره أولا وقبل كل شيء، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو حق الطريق. فحرمت علينا الشريعة أن ننظر إلى النساء، وهذا يدلك على تحريم ولاية المرأة، لأنه لا يجوز لها أن تبرز أمام الرجال لا سيما وهي متبرجة. غض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرم علينا الاختلاط بالنساء، حرم علينا الخلوة بالنساء كما في حديث أبي أسيد في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال بالنساء. أين في الطريق بعد أن خرجوا من المسجد اختلطوا اختلاطا عارضا، أصبح الرجال يمشون بين النساء والنساء يمشين بين الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء: استأخرنا. فمن يصدع بهذه الكلمة في مثل هذه الأيام؟ من الذي يقول للنساء استأخرنا عن تولي المناصب التي هي من حقوق الرجال؟ ما جعل الله ذلك لكنا؟ والله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل للمرأة ولاية حتى في محيط أسرتها فوق زوجها، بل جعل الولاية في البيوت للرجال. ولا يرضى فحل ولا يرضى رجل أن تكون المرأة هي التي تديره وهي التي تدير شؤون بيته، فضلا عن إدارة أمة بأسرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيتها وولده، هذه حدود رعايتها في البيت وفي أولادها، تقوم بشأنهم وتصلح من حالهم، ترشدهم، تعلمهم، تربيهم، تنشئهم على الدين، هذه هي ولايتها. استأخرنا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أن نصدع بما صدع به نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول للنساء استأخرنا. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتأخرن عن الرجال في اختلاط عارض في طريق، ألا يأمرهن بالتأخر عن تولي المناصب الذي يؤدي بالمرأة إلى أن تختلط اختلاطا دائما بالرجال؟ يا عباد الله، علينا أن نتقي الله جل وعلا. استأخرنا، فإنه ليس لكن وسط الطريق، ليس لكن وسط الطريق. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاها حق السير في وسط الطريق، فكيف نعطيها ولاية؟ كيف نعطيها وزارة؟ كيف نعطيها قضاء إلى آخره؟ استأخرنا، فإنه ليس لكن وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. المرأة إذا خرجت لحاجة، أدب الإسلام أن تمشي على حافة الطريق، تمشي على جوانبه، الوسط للرجال. وتأمل في حال هذه الأمة التي كانت في سالف عهدها تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. قال: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. بعد سماعهن لكلامه مباشرة بلا تلكع وبلا تباطؤ وبلا اعتراض، هكذا يا عباد الله استأخرنا، فإنه ليس لكن وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار، تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من شدة لصوقها. وهذا معناه أنهن كانت الواحدة منهن تحتك بالجدار تنفيذا والتزاما لوصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: والعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي خارج الصحيحين اللمس. فأين نحن من هذا يا عباد الله؟ أين نحن من هذا يا عباد الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، وهذه أداة تنبيه، انتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا أيها المسلمون لكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لأمره ونهيه، انتبهوا لأخباره صلى الله عليه وسلم. ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، صحبة شيطانية. ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، وإن كان الشيطان ثالثا لك فمن صحبت يا عبد الله؟ سل نفسك، أنت في صحبة الشيطان، وأنت في معية الشيطان، وأنت في رفقة الشيطان، وكفى بهذا تحريما لهذا المنكر. ألم يقل الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ أمر الله نساء المؤمنين بالحجاب، فهذه الحكمة ماذا تلبس وماذا ترتدي وماذا تريد أن تفعل يا عباد الله؟ باطل في باطل، فكان الرجال أولى بهذا الباطل. ألم يقل الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لما في ذلك في الفتنة؟ ونحن نتجاوز هذا إلى ما هو أعظم وأعظم منه. وقال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى الله جل وعلا النساء عن ترقيق أصواتهن عند مخاطبة الرجال الأجانب، ونحن نجعل منها حكمة ولاعبة ومغنية ووزيرة. أين نحن يا عباد الله من ديننا؟ أين نحن من إسلامنا؟ أين نحن من متابعتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى الله تبارك وتعالى المشتكى، إلى الله جل وعلا المشتكى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعمل فيه بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينهى فيه عن معصيته وعن معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، والله إن غيرة المسلم على عرضه وحدها كافية في أن ينكر هذه المنكرات. لما قال الله جل وعلا للنساء الأول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال مجاهد في تفسير تبرج الجاهلية الأولى، قال أن تمشي المرأة بين الرجال، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى، أن تمشي المرأة بين الرجال. أين نحن من هذا يا عباد الله؟ أين الغيرة على الأعراض؟ أين الغيرة على الحرمات يا عباد الله؟ الجاهليون كان الواحد منهم يغار على عرضه وهم أهل عروبة ورجولة وأهل غيرة على الأعراض، وإن كانوا ليسوا على الإسلام، حتى إن الواحد منهم لا يرضى أن تتكلم زوجته مع كل أحد أو أن تقف مع كل أحد لما عندهم من الغيرة على الأعراض. والمنكرات إذا فشت وتكاثرت ورضينا بها هذا مما يشجع على انتشارها وعلى فشوها، حتى تألفها القلوب. أما سمعتم قول القائل يخاطب امرأته التي كانت تخاطب الرجال، قال لها: كلامك يا فتية رأس مال، فأنى للأراذل تمنحيه. كلامك يا فتية نظم در، فأنى بالفخار تفصليه. وإني يا فتية ما يؤدي مخالطة الدني سأتقيه. سأترك حبكم من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه. وإن لم تسمعي بيتا لماض من العرب القديمة فاسمعيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. هكذا قال هذه الكلمات غيرة على عرضه، غيرة على حرمته. أين نحن يا عباد الله؟ علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نهتم بما يعود علينا بالفلاح الأخروي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، هذا هو الفلاح. وأما العيش في الدنيا فيكفينا منه الكفاف، ويكفينا منه أن يقنعنا الله تبارك وتعالى بما آتانا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فعلينا يا عباد الله أن لا نرضى بأي منكر من المنكرات. علينا أن ننكر المنكر، أن ننكر المنكر، وأن نحارب المنكر، وأن نتناصح فيما بيننا. فإن الله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا الخسران الذي هو ضد الفلاح. إلا الذين آمنوا، هؤلاء هم أهل الفلاح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على هذا الحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم أهل الفلاح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، قال رجل: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. خرجت لأجل أي شيء؟ خرجت لأن تكون حكمة في مباراة من المباريات؟ خرجت لأن تكون مذيعة، راقصة، مغنية؟ أرادت الحج، وخرجت مع من؟ لا شك أنها خرجت مع الصحابة، مع أطهر الناس قلوبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معطلا لجهاده: اذهب أو انطلق فحج مع امرأتك، اترك الجهاد، لا تترك زوجتك تسافر وحدها. فهذه مفسدة، مفسدة عظيمة. فعطل النبي صلى الله عليه وسلم خروجه للجهاد لأجل أن يرافق زوجته في حجها، فيكون محرما لها في حجها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك أيها المسلم أن تتهاون، وإياك أيها المسلم أن تتنازل عن شيء من دينك، أو أن تجامل في شيء من دينك. فالله جل وعلا أمرنا بأن نأخذ الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. خذوا ما آتيناكم بقوة. والذين يمسكون بالكتاب فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فاحرصوا على دينكم يا عباد الله وتمسكوا بدينكم يا عباد الله، واعلموا أن هذا الزمان هو زمن الفتن، هو زمن الغربة، وإن السعيد لمن نعى بنفسه عن هذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر فواها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي يريد بأمته الفلاح لا يمكن أبدا أن يجعل من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات النصوص، وأن يجعل من مخالفة الله عز وجل في عشرات الآيات سبيلا لفلاح الأمة وسبيلا لصلاحها في دينها ودنياها. هذا والله ما يفعله من أراد بالأمة خيرا، ولا من أراد بالأمة فلاحا. يا عباد الله، الذي يريد بالأمة فلاحا في دينها وفي دنياها هو الذي يسير بها ويسلك بها مسلك نبيها صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح، هؤلاء هم الذين يريدون بأمتهم الفلاح ويريدون لها العيش الحسن في الدنيا ويريدون لها النجاة والسلامة في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شرارنا، وأن يقيم أمة الإسلام على دينه وعلى شرعه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجنبنا من يريد بنا ميلا، من يريد بنا انحرافا عن تمسكنا بديننا. فاحرصوا يا عباد الله على دينكم، احرصوا يا عباد الله على أخلاقكم، على ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تفوزوا وتسعدوا وتنعموا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا هو الخسران في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، وهذا هو الخسران في الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والحمد لله رب العالمين.